بأنواع من العبادة من الخوف والرجاء والدعاء. فلا بد في هذه الشهادة من الجمع بين الإقرار بالعبودية لأنه عبد لا يعبد، والإقرار بالرسالة لأنه رسول لا يكذب بل يطاع، عبد لا يعبد بل هو عابد لله، ورسول حق من عند الله أرسله الله بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فمن غلا فيه انحرف عن الصراط المستقيم، ومن كذب زاغ عن الصراط المستقيم. والصراط المستقيم في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالشهادة له بالعبودية والرسالة. والناس متفاوتون في هذا المقام، فلا بد من تحقيق الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث مما اشتمل عليه هذا الحديث الشهادة لعيسى عليه السلام بأنه عبد الله ورسوله، خلافا لليهود الذين كذبوا وقالوا إنه ابن بغي وراوا أمه بما رضاه لهم، وخلافا للنصارى الذين غلوا فيه وقالوا إنه ابن الله أو أنه الله فأكذبهم الله في كتابه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والآية في هذا كثيرة كما في سورة المائدة وفي آخرها، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إلى قوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي ربي أن يعبد الله ربي وربكم. الآيات. وأن عيسى عبد الله ورسوله، والإيمان بعيسى عليه السلام وأنه عبد الله ورسوله هذا من الإيمان بالرسل، فمن أصول الإيمان الإيمان بالرسل. ومما يجب الإيمان به في حق عيسى أنه كلمة الله، أي أنه مخلوق بكلمة كن، ليس هو كن، ليس هو الكلمة، ليس هو كلمة كن، وإنما كان بكن، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وهو روح منه، أي روح من الأرواح التي خلقها سبحانه وتعالى. وسماه الله كلمة لأن خلقه ليس كخلق سائر بني آدم، بل خلقه الله من أنثى بلا ذكر، فحملت لي أمه بالنفخة من النفخة التي نفخها جبريل في فرجها، كما قال سبحانه وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، فيه يعني في الفرج، وفي الآية الأخرى فنفخنا فيها من روحنا. والمراد بالروح في هذه الآية وما أشبهها المراد جبريل، كما قال تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فعيسى عليه السلام هو روح الله، لأن فإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق، فقوله وروح منه هذه الإضافة إضافة تشريف، ومن مقصود إنه من الأرواح التي روح من الله يعني مخلوق من مخلوقات الله، كما قال سبحانه وتعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ليست من للتبعير بل الابتداء للابتداء، روح ابتدع الله خلقها كما ابتدع خلق سائر المخلوقات، لكنه تعالى أضاف لكنه أضافه إلى نفسه إضافة التشريع. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهذا قد صرح الله به في قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ألقاها إلى مريم بالنفع بواسطة جبريل عليه السلام. الأصل الرابع والخامس كأنه تصير هذه الأصول يعني تنتهي إلى أربعة إذا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم وأن الجنة حق والنار حق، لا بد من الإيمان بالجنة والنار، والإيمان بالجنة والنار داخلان في الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر هو أحد أصول الإيمان الستة، ولكن خصهما الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الشهادة بالذكر لأنهما أعظم ما يكون يوم القيامة، وإليه وهما دار القرار، وإليهما ينتهي المكلفون، المكلفون ينتهون إلى هذا المصير إلى الجنة أو النار، فالإقرار بهما يتضمن الإيمان بالبعث الذي أنكره الكفار، الكفار أنكروا البعث واستبعدوه وتعجبوا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم به، وإن تعجب فعجبوا قوله وإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، فقالوا تعبدون هذا الشيء العجيب أئذا متنا وكنا تراما ذلك رجع بعيد، فالإيمان بالجنة والنار يتضمن الإيمان بالبعث، لأن البعث الإيمان لأن البعث تغيير إلى الحشر والجزاء والجزاء ونهاية الجزاء بدخول الجنة أو النار، فالمؤمنون ينتهون إلى الجنة والكفار ينتهون إلى النار، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة أخرى، وأما الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة فأولئك في العذاب. فهذه أربعة أصول، شهادة أن لا إله إلا الله، من شهادة أن محمد عبد الله ورسوله، الثالث الشهادة بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم ورحمه، والرابع الإيمان بأن الجنة حق والنار. ولما ذكر هذه الأصول ذكر التي يجب الإقرار بها قال أدخله الله الجنة، من شهد هذه الشهادة المتضمنة لهذه الأصول أدخله الله الجنة على ما كان، وهذا هو الشاهد من الحديث، وأن من شهد هذه الشهادة فلا بد له من دخول الجنة، من شهد هذه الشهادة بعلم ويقين أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة، من مات على التوحيد فلا بد له من دخول الجنة ابتداء إن كان من المحققين بالتوحيد، أو في النهاية إن كان من أهل الذنوب الذي يستحق عليها العقاب. وقد قال أهل العلم في معنى قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني أدخله الله الجنة على ما كان من عمل حسن أو سيء، يعني وإن كان عاصيا فلا بد له من دخول الجنة، فمآله إلى دخول الجنة. فإن كان من المحققين للتوحيد دخل جنة من أول وهله، وإن كان من العصاة أدخله الله الجنة ولو بعد تطهير إن لم يتجاوز الله عنه ويعفو عنه، فإن ما دون الشرك هو تحت مشيئة الله. وقيل معناها أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني من حيث المنزلة أنزله الله من الجنة بحسب عمله. فإن الجنة درجات، والله ينزل أولياءه الجنة بحسب أعمالهم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث العظيم، وهو من أعظم الأدلة على فضل التوحيد. ومن أجل ذلك أورده الشيخ رحمه الله. ونختم بهذا القدر نظرا للوقت، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نعم كل عام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني نود التنبيه الى النساء خاصه، نرجو منهن عدم استحاق الاطفال الذين يعني يحدث منهم بعض عدم الهدوء في هذا، لانه حقيقه يحدث عدم الالتزام بالهدوء مما يشوش على طلبه العلم ومما يشوش على عدم الفهم. هذا ما اخذنا التنبيه عليه. السؤال الأول يقول السائل: ذكرت أنه يقال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، ألا يمكن أن يقال إن كان الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المحدثة فيقال الله أعلم فقط، وإن كان مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فيقال الله ورسوله أعلم؟
هذا سؤال حسن واستفسار طيب. يمكن ان يقال ان هذا في الاحكام الشرعيه، اما في الامور الغيبيه الاخرى فقد يكون يعني الأولى الاقتصار على تفويض العلم إلى الله تعالى وحده لا شريك له. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، وقد علم أنه لا يعلم ما يحدث بعده من الأحداث من أحوال الناس وتغيرات الناس، كما في حديث الحوض وأنه يقال له إنك لا تدري ما أحدثه، لا تدري ما أحدث بعد. فلا يعلم من الغيب صلى الله عليه وسلم إلا ما علمه الله به، لكن يمكن أن يكون هذا في الأحكام الشرعية محله الأحكام الشرعية، وهذا لا أقول على سبيل يعني الجزم المطلق في كل شيء، حتى لأن قد ورد في قصة الثلاثة الذين خلفوا وأحدهم كعب بن مالك، ورد أنه جاء إلى ابن عمه أبي قتادة يسأله عن نفسه ويقول لا يعني أنا ألست تعلمني إني كذا وكذا وأني أحب الله ورسوله؟ فقال الله ورسوله أعلم. فكان الصحابة يطلقون هذا في حضور الرسول في خطابه، يعني في حضور كما في حديث معاذ عندما كان له أتدري مع الله، قال قلت الله ورسوله أعلم، ويقولونه في غيبه عليه الصلاة والسلام. لكن مع هذا فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما علم، فيتوجه
يعني إطلاق مثل هذا في الأحكام الشرعية. والشيخ رحمه الله في هذه المسائل التي استنبطها أطلق هذا وقال إن في الحديث دلالة على أن من سئل عما لا يعلم فإنه يقول الله ورسوله أعلم. وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد تدبر. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وهناك من يستدل بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه على جواز كتمان العلم حتى ولو كان هذا يؤدي الى تفشي علوم تكفي الناس بدينهم وتشككهم فيه كدعاوى النصارى واليهود والعلمانية وغيرهم. ويقول هذا الزاعم ان هذا لمصلحة العامة المشروعة ومن خشية الفتنة، فما قولكم؟
لا شك أن الدعوة إلى الله وبيان العلم هذا الأصل واجب، لكن لا بد من النظر في النتائج والعواقب. يعني المفتي إذا سئل عن أمر ينظر إلى موجود هذه الفتوى، فقد يقول الإمساك هو مصدر المصلحة، وقد يكون البيان هو المقتضى المصلحة، فقد يتحتم عليه أن يبين ابتداء، وقد يتحتم عليه إذا سئل أن يبين، قد يتعين على المسؤول أن يجيب، وقد لا يتعين عليه، وقد يتعين عليه أن لا يجيب. ف والمفاسد هذا امر اجتهادي، موضوع اجتهاد، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في بعض الامور التي يحب فعلها درءا للفتنه، كما في بناء البيت، وقال لمعاذ في هذا الموقف في هذا الحديث لا تبشر، لا تخبر بهذا، وسبق التنبيه على ان هذا ليس على اطلاقه. فللعلم فلكل يعني مقام مقال، وهذا موضع سبق تختلف فيه الاجتهادات. فاذا صح وصح وصح النيه فيبقى المجال للاجتهاد، والاجتهاد المجتهد ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ما صحة قول بعض العلماء ان كل فعل من افعال الله تعالى يشتق منه صفة، وهل يشتق من اسم الله تعالى الحق صفة؟
لا هذه المسألة سئل عن البارح وأجبت عنها بالجواب المعروف عند أهل العلم، فكل اسم متضمن، وليس كل صفة يشتق له تعالى منها اسم. فمن أسمائه الحق. نعم. من أسمائه الحق، يوم تشهدوا عليهم السنه وايديهم واغفرهم بما كانوا يعملون، يوم يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق. نعم هو الحق. وما معنى الحق؟ هو الحق بكل معنى الحق، الحق ضد الباطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فالحق يندل فيه معناه
فيه الثبوت، فيه الكمال
فيه الدوام، فإن ما ليس بواقع ولا ذلك فهو باطل، والله تعالى هو أكمل الموجودات، أعظم الموجودات، هو بالوجود المطلق، الوجود بالوجود الواجب، فلم يزل ولا يزال. كيف تقول يعني انه هذا لا يستحق له منه صفة؟ لا، صفة صفة الحقية، صح التعبير الحقية، العطلان هذا صفة غيره، والحقية صفة بكل معاني الحق، فهو حق وقوله حق، كما في الحديث استفتاء علي بن عباس ولك الحمد انت الحق ووعدك حق، ايش معنى وعدك حق؟ يعني ليس الكذب صدق، وقولك حق، قوله حق حقيقه صدق وعدل، وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، والجنه حق، الجنة حق، ما معناها الجنة حق؟ يعني أنها ثابتة واقعة، والنار حق كذلك، والله تعالى هو الحق الذي له كل معاني الأحوال الحقية في صفاته، صفاته حق وأسماؤه حق. نعم.
من السلام وجاهه. أما بعد، فنواصل الكلام على ما يتعلق في باب فضل التوحيد وما يكفر من ذنوب. سبق الكلام على الآية وعلى حديث عبادة. قال الشيخ رحمه الله عن حديث عبادة أخرجاه، يعني البخاري ومسلم، أخرجاه في الصحيحين فهو حديث متفق عليه. ثم قال ويلهما، أي ويل البخاري ومسلم لهما في حديث عتبان بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه. هذا طرح قطعة من الحديث طويل فيه قصة مضمون أن أسباب المالك دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليصلي في مكان من بيته ليتخذه مصلى لأنه قد ضعف بصره، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وجاء جماعة من الصحابة وذكروا شخصا وطعن فيه بعضهم بالنفاق، ف فقال فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال أليس يقول لا إله إلا الله؟ قيل نعم. قال من قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه. إن الله حرم على النار، هذا خبر يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى حرم على النار، حكم بأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه لا يدخلها، وأن النار حرام عليه وهو حرام عليها،
من قال لا إله حرمه على النار، يعني فلا تمسك. وهذا يعني أنه لا يصلح البتة. ولكن بهذا الشرط، ليس كل من قالها فإن المنافقين يقولونها. بل من قالها يبتغي يقصد ويريد بقوله لها وجه الله، وهذا يتضمن الإخلاص. المعنى من قالها مخلصا مخلصا لله بذلك، والإخلاص يكون في القلب. وقوله يبتغي يعني يقصد ويريد، وهذا عمل قلبي. فقيد هذا الوعد بالإخلاص. ولهذا كان من شروط كلمة التوحيد الإخلاص، أن يقولها مخلصا لوجه الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي لفظ من قبل نفسه. وهذا الحديث وأمثاله هو من أحاديث الوعد، ففيه الترغيب العظيم بهذه الكلمة مع الإخلاص، مع الإخلاص فيها لوجه الله. ومع هذا قد دلت نصوص كثيرة متواترة أن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار، كما في حديث الشفاعة يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال شعير، في آخر من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة، وفي قلبه مثقال خردلة من الإيمان. كما جاءت نصوص في الكتاب وفي السنة تتضمن الوعيد على بعض الأعمال، وعيد مثل الوعيد على كبائر الذنوب كالسبع الموبقات وغيرها كثير. إذن فيعلم من هذا أن هذا الوعد المذكور في هذا الحديث ليس عاما لكل من قالها على أي حال. إن الله حرم على النار هذا أخص مما جاء في حديث عبادة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. دخول الجنة قد يأتي ابتداء كما تقدم، قد يحصل ابتداء من أول وهلة يدخل الجنة دون أن يمسه عذاب، وقد يكون دخول الجنة بعد التبشير. أما هنا ففيه الوعد بعدم دخول النار البتة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. ف فلهذا بين العلماء على ان المراد بهذا الحديث هو من حقق التوحيد كما سيأتي بكمال الإخلاص والتوحيد التام لا يكون معه إصرار على ذنب إصرار يعني استمرار إصرار معناه استمرار وملازمة للذنب هذا لا يكون. فالتوحيد التام يمنع من الإصرار على شيء من كبائر الذنوب. فمن قال لا إله إلا الله خالص من قلبه الإخلاص التام يبتغي بذلك وجه الله ومات على هذه الحال المنصر يعني الأعمال بالخواتيم والأعمال بالخواتيم فمن مات على هذه الحال حرمه الله عز لا يصلح أبدا. أما من قالها مخلصا ثم بعد ذلك طرأت عليه ذنوب وأصر عليها ومات كذلك فما قارفه من الذنوب ومات مصرا عليه دليل على عدم تحقيقه للتوحيد. فتحقيق التوحيد يمنع من الإصرار على الذنوب. وهذا لا بد منه جمعا بين أدلة الوعد والوعيد. لو أخذ هذا مثل هذا الحديث على ظاهره الذي يتبادر لبعض الناس ممن لا بصيرة له ولا علم له بنصوص الوعد والوعيد ياخذ هذا على انه اذا قال لا اله الا الله واستمر على لا اله الا الله وهو صادق يقولها صادقا ويقولها بشيء من الاخلاص لكن ليس هو ذاك الاخلاص. ونقطع لأن هذا الحديث ليس على هذا الظاهر الذي يتوهمه البعض وهذا من نوع وهذا من جنس حديث معاذ المتقدم حق الله على العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا أفلا أبشر ما فلا أبشر هذا من جنسه حديث عتبان هذا هو من جنس حديث معاذ رضي الله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا وعد بأن من مات وهو لا يشرك بالله شيئا لا يشرك بالله أي شرك أكبر أو أصغر فهو في أمن من العذاب ألا يعذبه هذا نفي عام ألا يعذب من لا يشرك به شيء لأن الشرك لأن التوحيد التام كما تقدم يمنع من الإصرار على الذنوب، يمحو الله به الذنوب. فمن مات وهو لا يشرك، حتى حديث معاذ وهذا الحديث وغيره كله مقيد بالموت على ذلك، انما الاعمال ان لا يعذب من لا يشرك به شيء. وهكذا ايضا لجمع اطراف الموضوع حديث انس في اخر الباب عندكم، حديث قدسي، يقول المصنف وللترمذي وحسنه عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا اتيتك بقرابها مغفره. لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي، نفي من الشرك الاكبر والاصغر كله. فالشرك فالتوحيد التام وسلامة القلب من الشرك كله يوجب مغفرة الذنوب، يوجب مغفرة جميع الذنوب. لاتيتك بقربها مغفرة. فمن عصم من الشرك الأكبر كان ذلك امانا له من الخلود في النار. من قال لا اله الا الله وكان توحيده مخلصا له من الشرك الاكبر فقط فذلك يأمن به، يأمن الأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، يأمن به من ماذا؟ من الخلود، من الخلود في النار. أما من خلص بتوحيده من الشرك كله الشرك الأكبر والأصغر فذلك يأمن به من دخول النار، وهذا هو الذي حرمه الله على النار. اقرأوا هذا المعنى الذي أنا يعني عبرت عنه، اقرأوه لشيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرح هذا الباب في الكلام على حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه، أقول إنه لا بد من هذا، لا يمكن، لأن جمعا بين الأدلة. فالنجاة من العذاب مطلقا إنما تكون لذي القلب السليم السالم. ولا تغفر كما يقول إبراهيم عليه السلام ولا تغفر يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القلب السليم، أن يجعل قلوبنا سليمة من الشرك كله. وسيأتي مزيد يعني إيضاح في الباب الثالث وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحديث الثالث من هذا الباب أعني باب فضل التوحيد وما يكبر من الذنوب حديث أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت فيهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وصححه جماعة من أهل العلم وضعفه بعضهم ولكن التحقيق أنه حسن بشواهده وقد ورد كما في فتح المجيد ورد معناه من حديث عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص كما عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند فالحديث حسن بشواهده ومعناه معلوم من الأحاديث الصحيحة المتقدمة ما ذكر بها وما لم يذكر حديث عبادة وحديث معناه فإنه يدل على فضل هذا الحديث يدل على فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله يعتبر هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء هذه الكلمة هي أفضل كلمات الذكر الكلمات الأربع التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه في الحديث الآخر أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات وهن من القرآن لأنه طيب يتضمنها سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله ففي هذا الحديث عن حديث أبي سعيد في أن موسى عليه السلام سأل ربه يقول يا رب علمني شيئا أذكرك أثني عليك به وأسألك به قال قل يا موسى لا إله فهي ذكر ودعاء ذكر فيه ثناء الله بتوحيده فإن قول العبد لا إله إلا الله يتضمن الإقرار بأنه تعالى الإله الحق الذي لا يستحق العبادة ويتضمن الثناء على الله بذلك يثني على ربه المسلم قد أقر بمضمون هذه الكلمة فعندما نقولها في مختلف المناسبات نقولها لا إحداثا للإقرار يعني نبتدئ الإقرار حاصل من المسلم بل نعبد الله بذكره ونثني عليه بذكره بوحدانيته نثني عليه بالتوحيد لا إله إلا الله وفي نفس الوقت فيها توسل إلى الله وإلى مثوبته بهذه الكلمة انظروا إلى يونس عليه السلام لما صار إلى بطن الحوت فالتقمه الحوت وهو مليم ولم يجد ذنبا مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى وهو في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهي دعاء، هذه الكلمة هي ذكر ودعاء. ولهذا جميع العبادات تدخل في دعاء العبادة، لأن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. قال قل يا موسى لا إله إلا الله، فقال يا رب كل عبادك يقولون، يعني كل عبادك المؤمنين الموحدين، ليس كل الناس يقول لا إله إلا الله، أكثر الناس يكفر بالله ويشرك بالله ويعبد مع الله غيره ولا يقول لا إله إلا الله، لكن المراد كل عباد ثمان المؤمنين هم من غيره، يعني ومن فيهن من الملائكة ومن فيهن والعربون السبع في كتب، وقوله يعمرهن من غير الله تعالى في السماء، في السماء لكن في العلو، في العلو فوق جميع، فوق جميع المخلوقات، فوق العرش كما أخبرها نفسه سبحانه وتعالى، ثم استوى على العرش فالعرش فوق، يعني هو أعلى المخلوقات، والله فوق العرش ويعلم من العباد عاملون، فالله في السماء لكن بالمعنى اللائق به، ليس معنى ذلك أنه في داخل السماء وأن شيئا من السماء تقل أو تضل، لا، له العلو، له العلو المطلق. لو أن السماء السبع عملهن غير والأرض السبع في كف، يعني في إحدى كفتي الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى في كفة مالت بهن مالها. إذن هذه الكلمة عظيمة المعنى عظيمة الوزن، فالأعمال كوبا والأعمال متفاوتة في الثقل والخفة، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله. فالأعمال فوزا، وأعظم الكلمات كلمة التوحيد، لو وضعت في كفة ووضعت هذه العوالم في كفة مالت بهن الله. وهنا أما كلمة التوحيد في حد ذاتها فهي باعتبار ما تدل عليه هي أعظم جميع المخلوقات الكرام، لأنها تتضمن تدل على وحدانيته تعالى وتفرده بالإلهية، وهذا هو ما شهد الله به لنفسه في قوله، وشهدت به ملائكة يوم الإنس في قوله سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما به. هذه شهادة، أعظم شهادة، من أعظم شاهد وأجل شاهد بأعظم مشهود. هذه الكلمة في حد ذاتها أعظم من هذه العوالم، فلو وضعت هذه الكلمة بما تدل عليه من المعنى العظيم لرجحت بهذه العوالم فقط، لكن باعتبار صدورها من العاملين يتكلم بها المنافق، تكلم بها المؤمن، يعني ضعيف الإيمان ضعيف التوحيد، تكلم بها أهل الإيمان الثاني تكلم بها الأنبياء والمرسلون، هنا يختلف وزنه باعتبار من صدرت عنه، يختلف وزنه عمل في عمل في من عمل المنافق ومن عمل كذا ومن عمل ومن عمل، لكن يختلف وزنه. فهي من المنافق تجد شيئا لا تجد باعتبار صدورها من العام المنافق، لأنه كاذب فيها، بل هو معذب ومعاقب بها لأنه قالها كاذبا، والله يشهد إن المنافقين لكاذب. وهي من المؤمن الموحد الضعيف التوحيد الظالم لنفسه المختلف للذنوب، لها وهم لكنه ترجح به السيئات الكثير. فلهذا يدخل من يدخل النار ممن يقول لا اله الا الله، وتكون من بعض الخلق لا تعدلها السماوات. فهذا الحديث يدل على عظم شأن هذه الكلمة في ذاتها، وتدل على عظم شأنها وثقل وزنها ممن صدرت عنه مع كمال التوحيد وكمال الإسلام. يرجع إلى ما تقدم من الكلام في حديث إثبات الإيمان. وأما حديث النسخة فقدم في الإشارة إلى مضمون، وأن هذا الوعد مشروط بالخروج من الشرك كله الأكبر والأصغر. لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيت لا تدرك بي شيئا لأتيتك بترابها مصدر. هذا لك أمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيه مسائل، فالأولى سعة فضل الله.
سعة فضل الله هذا مأخوذ من مجموع الأدلة، يعني هو مأخوذ من الآية والأحاديث، لكن هذا الفضل العظيم هو من سعة فضله وسعة فضله. نعم. الثانية
كثرة ثواب التوحيد عند الله.
كثرة ثواب التوحيد عند الله، ولكن ثواب التوحيد يتفاضل بتفاضله في القلوب،
الثالثة تكفيره
الأعمال خير من الصلاة والصيام مثلا، تتفاضل بحسب تفاضلها في التوحيد وكمال الإخلاص. إذا كان الإخلاص شرط في جميع العبادات فإن العاملين تتفاضل أعمالهم بتفاضلهم في الصلاة. نعم.
الثالثة تفسيره مع ذلك للجنود.
نعم. تفسيره مع ذلك للجنود كما في حديث أنس في آخر الباب. نعم.
الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام.
نعم. تفسير آية الأنعام الذين آمنوا ولم يضركوا إيمانهم بظلم، وتقدم ذكر بعض ما يتعلق بتفسيرها، ولا سيما يعني بيان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اشكلت على الصحابه وشق عليهم ما لما ظهر لهم فبادر الى افهامها، قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام انه ليس الذي يعنون او تمنون، انما هو الشرك. فلم تسمع الى قول الله تعالى ان الشرك رجل خطا. تقدم إن السلام من الشرك الأكبر يحصل به الأمن، يعني مطلق الأمن ومطلق الاهتداء، يعني أصل الأمن وأصل الاهتداء. نعم.
الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.
تأمل تأمل الخمس اللواتي جعلها خمس، الخمس اللواتي في حديث عبادة بن الصامت، شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة أنزلها إلى مريم روح منه، الشهادة بأن الجنة حق، الشهادة بأن النار حق، هذه أمور عظيمة. الأولى والثانية هما أصل دين الإسلام الذي بعث الله به محمد، والثالثة هي من جملة الإيمان بالرسل، وخص عيسى بالذكر أولا لأنه آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن أولى الناس بابن مريم لأنا، يقول عليه الصلاة والسلام إن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي. وثانيا إن عيسى عليه السلام افترقت فيه الطوائف بين مفرطا ومفرطا ومفرطا، فاليهود افرطوا في حقه والنصارى فرطوا، اليهود فرطوا وجفوا وقصروا لانهم كذبوا، والنصارى غلوا وتجاوزوا، واهل الحق اتباع محمد عليه الصلاه والسلام توسطوا فيه. وهذا هو الصراط المستقيم، الشهادة بأنه عبد الله ورسوله وكلمة الله إلى مريم ورسوله. نعم. بعد
الثالثة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ مغرورين.
يقول إذا جمعت بين حديث عبادة، يعني حديث عبادة فيها أن من شهد هذه الشهادة مشتملة على الخلق أدخله الله الجنة على ما كان منها، فقد يعني قد يظن بعض الناس أن مجرد التلفظ بها يكفي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلى آخره، لكن حديث عتبان وحديث أنس يبين لا يكفي مجرد التلفظ بها، بل لا بد من وضاعة القلب أو وضاعة اللسان للقلب، ولا بد من تحقيق الإخلاص والسلامة من الشرك. ألا أو كما تقول تبين لك معنى لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، المغرورون يظنون فيهم أن يتكلموا لا إله إلا الله، لا، هذه لا بد من الإخلاص فيها ولا بد من العمل، لا بد من العمل بالمقتضى. فمن الغرور ومن خدع الشيطان أن يظن الإنسان أنه يرجع أن يقول لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يتبع الشيطان، يتبع خطوات الشيطان ويتبع هو النفس الأمارة بالسوء. نعم.
السابعة التنبيه للشرط في حديث عثمان،
يبتغي التنبيه للشرط، أقول الأشياء ثانية وأقول انتبه انتبه للشرط يبتغي بذلك وجهه. نعم.
الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
نعم. أخذ من حديث أبي سعيد يكتب موسى، يعني بعض الأنبياء يحتاج إلى التنبيه، فموسى في سؤاله يعني لم يعلم بهذا القدر من فضل كلمة التوحيد، فبين الله له ذلك. نعم.
التاسعة التنبيه لإرشادنا بجميع المخلوقات مع أن كثير منا يقولها يخف الميزان.
نعم. هذا على وصفة التنبيه عليك أثناء الكلام. نعم.
العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات،
فيه الحديث والأرضين سبع، ففيه النص والتصريح بأن الأرضين سبع كالسماوات، وهذا ثابت في القرآن، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، ولكن لا يلزم أن يكون يعني أن تكون مثل السماوات من كل وجه،
مثلها مثل في عدد، لكن السماوات متراميه الحجاب متباعده، وكل سماء بينها وبين السماء الاخرى مسافات عظيمه، كما جاء في حديث العباس بين كل سماء وسماء مسيره 500 عام. اما الاخرى فلا يلزم ان يكون بينها حجرات، ما يلزم ولا والله اعلم في حقيقة لها، لكن يعلم أنه ليس يعني أمر الأراضين في يعني انطباق بعضها على بعض أو تواليها أو تبقى الأبعاد التي بينها لا يلزم تكون مثل السماء، فلا أنها ليست في السماء أنما هي مثل السماء في العجل ومن الأرض مثلهم. وفي حديث هذا والأرض السبع، وفي حديث صحيح من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين. نعم.
الشابية عشرة أن لهن عمارة،
أن للشعراء أن لهن عمارة، لهن لأهل السماوات والأرض ولا لأهل السماوات، ظاهر الحديث إنهم السماوات، لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأرض السبع، وعبارة الشيخ كانها توهم نعم أن لهن أي للسماوات السبع ولا الأرض السبع لهن عمارة، والظاهر أن الحديث إنما دل على أن السماوات السبع هي التي لهن عمار لها سكان، هذا معلوم يعني بنصوص كثيرة كما في حديث الإسراء، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كلما جاء إلى السماء استفتح، فلكل سماء يعني سكان لها وفيها سكان، إلى البيت المأمور السماء السابعة وما يدخله من الملائكة. أما الأرض فليس في الحديث دلالة على أن لهذه الطبقات سكان، إنما السكان على هذه الأرض. نعم.
الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية،
من الفوائد على الباب إثبات الصفات، أي صفات؟ نصوص الباب دلت على جملة من الصفات، دلت على إثبات صفة الوجه في حديث عثمان ينبه على الشيخ الصوف، وفي حديث أبي سعيد دلالة على إثبات صفة العلو وأنه تعالى في السماء كما فيه، وفي حديث سعيد في قصة موسى، وفي حديث أنس في إثبات الكلام لله وأنه تعالى يقول ويتكلم، قال يا موسى لو أن السماوات السبع، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، وفي حديث أنس يقول الله تعالى يا ابن آدم في الحديث، فهذه ثلاث صفات واضحة من الأحاديث خلافا للأشعرية. الأشاعرة هم المنتسبون إلى الحسن الأشعري، ومذهبهم الأصول أنهم يثبتون سبعا من الصفات على ما في ذلك الإثبات من الناس ومن مخالفات، وينفون سائر الصفات، هذا هو المذهب المشهور عند الأشاعرة. فمن جملة الصفات التي ينفونها الوجه، ومن جملة الصفات العلو ينفون حقيقة العلو، وأما الكلام فإنهم يثبتونه ولكن لا في الإثبات لا على الوجه المعقول والمعلوم من جلالة النصوص، لا يقول الشيخ خلافا للأشعرية، الأشعرية بالنسبة للأشعرية، ويقال الأشاعر
جمع السهل.
الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على المال من قال لا إله إلا الله يبتغي لذلك وجه الله إنه صرف الشرك ليس قولها باللسان.
نعم هذا معنى تكلم يعني حديث أنس وحديث عتبان متوافقان في الدلالة كلاهما يدل على أنه ليس المراد ليس المراد قولها باللسان إنما هو إخلاص وترك الشرك. نعم.
الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه.
يقول تأمل الجمع لماذا مثل في أن الرسول جمع بين ذكره وذكر عيسى لأن سبق شيء من التنبيه على هذا لأن عيسى أول من افترقت فيه الطوائف عيسى ونبينا عليه الصلاة والسلام افترقت فيه الأمة منهم من كذبت ومنهم من لا يلتزم بشريعات سنته ومنهم من يغلو فيه ويرفعه الى منزله الالهيه ويصلح ويجعله بعض خصائص الالهيه. نعم.
الخامسه عشره معرفه اختصاص عيسى بكونه كلمه الله.
نعم اذا اطلق قيل كلمة الله إذا قيل عيسى هو كلمة الله هذا حق له خصوصية فيها وتقدم أن السر في هذا أن خلقه ليس كخلق سائر بني آدم بل خلق من أم بلا أب إن مثل عيسى إن الله اعتمد بآدم وخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم.
السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه.
روح منه من الأرواح التي خلقها الله تعالى وقال وقوله روحا منه فيه إضافة فيقال عيسى من روح من الله أو يقال هو روح الله إجزال واحد فإضافته إليه كما يقال جبريل روح الله ثم قال تعالى أرسلنا إليها روحا فإضافته فهذه الإضافة من إضافة المخلوق إلى خالقه والمملوك إلى المالك وفي هذه الإضافة التشريف. نعم.
السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار.
فضل الإيمان بالجنة والنار وتقدم أن الإيمان بالجنة والنار هو من الإيمان باليوم الآخر. نعم.
الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل.
تقدم معناه معنى قوله على ما كان من العمل يعني فيه احتمال إلى معناه أدخل الله الجنة على ما كان من عمله يعني من صلاة أو فساد أو حسن أو سيء فمعناه لا دخول الجنة فإن كان يعني من المحسنين المتقين دخل الجنة من أول وإن كان من المسيئين فقد يدخل فقد يتأخر دخول الجنة ولكن ما قالوا إلى دخول الجنة ما داموا موحدا فإما ندخلها من أول ولا أو ندخلها بعد التأخير والمعنى الثاني أن المراد أخبر الله الجنة وأنزله منها بحسب عمله وذلك بحسب يعني باعتبار الدرجة. نعم.
التاسعة عشرة معرفة أن الميزان كفتان
أن للميزان
أن الميزان كفتان.
نعم أن للميزان أن الميزان له كفتان أن الميزان له كفتان الميزان الذي توزن فيه الأعمال هو كفتان والله أعلم بكيفية ذلك الميزان مصر. نعم.
العشرون
هذا مما يجب أن يثبت وزن الأعمال إثبات الميزان وأنه ميزان توزن به الأعمال لكن ما بقي له الميزان وكيف توزن به الأعمال هذا من الغيب الذي لا ليس لنا أن نتكلم فيه ولا نقول فيه لأنه لا علم لنا. نعم.
العشرون معرفة ذكر الوجه.
معرفة ذكر الوجه يعني إثبات الوجه يعني من فوائد هذا إثبات الوجه وإثبات الوجه لله
معلوم دون يقين كفر وأن كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال
كل شيء لا يقول إلا
وجهه إلى غير ذلك من الحياة.
فإثبات الوجه لله معلوم بالكتاب والسنة المتواترة. نعم ولا نكتفي إلى صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بحكم أن غدا إن شاء الله تعالى العيال قابل الآتية توافق الثالثة عشرة والرابعة عشر والخامسة عشر نود التنبيه على أنه إن شاء الله تعالى سيكون هناك ثم إفطار جماعي في الجهة الشرقية لمن أراد أن يكون في ساحة المسجد. هذا التنبيه. أما الأسئلة فيقول السائل في الكثير من الأحاديث يكون في حديث من فعل ذلك ابتغاء وجه الله وغير ذلك من الإنسان فما هو المقصود بوجه الله؟ هل هو الثواب المقتضي لدخول الجنة ثم رؤية وجه الله تعالى؟
المراد
الوجه
وجه الله. فالكلمة يعني فيه دلالة للمقصود يعني فيه دلالة للمعنى. فالوجه لا نفسره بالثواب هذه طريقة المعظم يفسرون وجه الله بالثواب أو يفسرونه بالدعوة فيبقى وجه ربك يعني يبقى ربك المراد بالوجه الدعوة. وهناك تفسير للتركيب والجملة مثلا قوله تعالى نتقارك الذي بيده إذا أراد يعني عبر المفسر وقال المعنى تعالى وتقدس وعظم خيره سبحانه وتعالى الذي له الملك الذي بيده الملك يعني المتصرف في الملك بقدرته ومشيئته كيف شاء هذا تفسير صحيح هذا تفسير لمضمون الكلام وليس تفسيرا لليد ولا تأويل لليد ولا آية فيها إثبات اليد الآية فيها إثبات كذلك مثل هذا الحديث ومثل قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله نعم المعنى لله نطعمكم لله ولكن في نفس الوقت فيها دلالة على إثبات الوجه ولا يفهم عاقل مثله إن المراد أنهم فعلوا ذلك للوجه وأن هذا معنى غير لله قوله إنما نطعمكم لوجه الله يساوي من حيث المعنى للكلام عن الكلام يساوي إنما نطعمكم لله ولكن في نفس الوقت ذكر الوجه أفادنا زيادة معنى وهو إثبات الوجه ثم إن النظر إلى وجه الله مطلب من مطالب المؤمنين وأسأل ثلاثة النظر إلى وجه فهو يحمد الله ويرجو أن يكرمه الله في النظر إلى وجهه فلا يجوز أن يقال إن المراد للوجه الثواب ما نطعمكم لوجه الله أو من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك ثواب الله لا يبتغي لذلك وجه الله يعني يريد بذلك الله تعالى يريد الله لا يريد سواه ففي كل هذه النصوص إثبات لوجه الله وفي كل مقام يفسر الكلام بما يقتضيه السياق. نعم.
يقول السائل هل صاحب الشرك الأصغر وتارك الصلاة متكاسلا مخلد في النار؟
لا. أما تارك الصلاة فهذا الكلام فيه مشهور خلاف أهل العلم في حكمه معروف، فالذي فهم من النصوص انه كافر مرتد خارج عن مله الاسلام اذا مات تارك الصلاه يكون مخلدا، ولكن تعلمون ان هذا محل خلاف، ولكن لا يصح من عاقل ان يتسلى بالخلاف، ولا يصح من عاقل ان يتسلى بان الموحد يخرج من النار ويظلم على الذنوب ويجتري عليه النار حولها، وما يدريك لعل الاستخفاف بالذنوب ينتهي بصاحبه الى سوء الخاتمه بحيث يموت كافرا كافرا. اما الشرك الاصغر فلا يقول احد من اهل العلم انه ان الشرك الاصغر يوجب الرده، وان من مات عليه وان من مات على الشرك الاصغر انه يكون مخلدا، لا يقول به احد. الشرك الاصغر ليس كالشرك الاصغر، اما ترك الصلاه فهذا راجع الى يعني حكمه والله اعلم، ولا حول ولا قوه الا بالله. رجع في تارك الصلاه العهد الذي بيننا وبين الصلاه، فمن ترك الصلاه والحديث الاخر بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاه، بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاه. فحذاري حذاري وحذروا وانذروا عن ترك الصلاه لانه من البلاء الذي قد يعني عم وتعرض له كثير من الناس. نعم، نسال الله السلامه.
يقول السائل: يوجد قتيب موسوم بضعيف كتاب التوحيد ويوضع في بعض المكتبات، وقد سمعت ان سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى وبراه قد منع من نجر هذا الكتيب او بيعه، ارجو التنبيه عن هذا الكتيب وبيان ما هو الحق، مع ملاحظتي انه قد خرج كتاب يرد على هذا الكتيب وقد قدم له سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز.
جزاك الله خيرا. السؤال فيه التنبيه كتاب التوحيد، لعل ألمح إلى أنه كتاب التوحيد في البداية أن جميع الأقوال ليس فيها كثير الكلام للشغل، هو إلا ما باستثناء المسائل، أما الباقي فهي آيات وأحاديث وآثار، ولعل أكثر أحاديث كتاب التوحيد لعل أقول أن أكثرها في الصحيح أو في أحدها، ومنها ما خرج عنه. فحديث كتاب التوحيد إما صحيح متفق عليه أو في أحد الصحيحين أو مما صح في غيرهما، وهناك جملة من الحديث متكلم فيها، يعني فيها بعض الروايات متكلم فيه وبعض الأحاديث، ولكن معظم هذه الاحاديث المتكلم فيها تستحق بعض، يعني صاحب صحيح حديث كتاب التوحيد يعني نظر فيها نظرا قاصرا وقف على يعني ما قيل في بعض رجال اسانيد هذه الاحاديث، ولم ينظر الى الشواهد والادله والقرائن. وتعقب الشيخ رأي البيان في كتابه تخريج الأحاديث المنتقدة، قدم له الشيخ وأثنى على هذا الكتاب، فينبغي الاستفادة من هذا الكتاب. ثم إذا قدر أن يوجد في كتاب التوحيد بعض الأحاديث يعني ترجح ضعيفة فلا يرضى، لأنه ليس شيء من هذه الأحاديث الضعيفة يعني جعل هو العمدة في الموضوع، فإن أهل العلم دردوا على أنهم قد يكونون الحديث الضعيف للاستشهاد والاعتراض لا للاعتماد. فالقضايا ثابتة بالنصوص صحيحة الصريحة وبالآيات القرآنية. انظروا إلى الباب الأول والباب الثاني والآيات الثالث والرابع كلها حديث لله في الصحيحين أو في غيرها أو مما صح في غير الصحيحين. نعم.
بسم الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا. ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة ولكنني أدرك. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة بن حصين أنه قال: لا ركنة إلا من علم أو سنة. قال: قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذن فعلي ثواب عظيم فظننت أنهم أمة. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا ثواب عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين وجدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يفتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محسن فقال: ادعوا الله ان يجعلني منهم. قال: انت منهم؟ ثم قام رجل اخر فقال: ادعوا الله ان يجعلني منهم. فقال: صدقك بها عكاشة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا هو الباب الثالث. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذه الترجمة مناسبة لما قبلها ومفسرة لما قبلها. فإنه إذا علم حكم التوحيد وأنه أوجب الواجبات وأنه أصل دين الرسل وعلم ما له من الفضل فيحسن بعد ذلك أن يعلم أن التوحيد ليس على مرتبة واحدة وأن الموحدين ليسوا في التوحيد على مرتبة واحدة كما سبق التنبيه عليه. بين الناس الموحدين تفاضل لا يعلمه إلا الله. فمنهم
المحقق للتوحيد والمحققون للتوحيد ايضا هم متفاضلون الرسل صلوات الله وسلامه عليهم والكمن بالمؤمن كلهم من اهل تحقيق التوحيد وبعضهم حقا من الله فاكمل المستعيذ الانبياء والمرسلين واكملهم اولي العزم واكملهم الخليلان محمد وابراهيم عليهما وعلى سائر المؤمنين الصلاه والسلام واكملهم توحيدا وايمانا اكملهم سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وتحقيق التوحيد قال فيه أهل العلم معناه تخليص التوحيد وتصفيه من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعروف يعني تخليصه مما يناقض أصله الشرك الأكبر الشرك الأكبر يناقض أصل التوحيد أو يناقض كماله الواجب كالبدع والمعروف وكذلك الشرك الأصغر الشرك الأصغر والبدع والمعاصي تنافي كمال التوحيد الواجب فتحقيق التوحيد إذا تخليصه مما ينافيه مطلق مما ينافي أصله أو ينافي كماله تخليصه من الشرك أكبر وأصغر والبدع والمعروف هذا معنى تحقيق التوحيد وليس كل موحد يقول لا إله إلا الله يكون محققا للتوحيد فإن الموحدين ثلاثة أصناف منهم الظالم لنفسه ومنهم المتصف ومنهم السابق فالظالم لنفسه توحيد هنا والمتصف والسابق بالخيرات كلهم الآن تحقيق التوحيد ولكن السابق بالخيرات أو السابقين بالخيرات أكملوا توحيدا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل يقول الشيخ رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عمل إذا نجا من الحساب نجا من العمل أما من يحاسب ويناقش فلا بد أن يعذب كما في الحديث الصحيح من نوقف الحساب عذب ممنوح ثم ذكر الشيخ الدليل على هذه الشغله هذه لا دليل يعني قول الشيخ من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب ولا عذاب هذا يحتاج الى دليل ولهذا اتبع الترجمه بذكر الادله وهذا مهل الشيخ رحمه الله كل ما يذكر من القضايا يتبع ذلك الأدلة. فذكر آيتين وحديث. أما الآيتان فقوله تعالى في إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة خالصا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم الخليل خليل الله، قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله أيضا، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هو أبو الأنبياء. فالأنبياء كلهم من بعده، جميع الأنبياء من بعدهم من ذرية. ثم قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. إن إبراهيم كان أمة، هذا في ثناء من الله على إبراهيم، أثنى عليه بأربع صفات. إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة وإماما في الخير